الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: الآية الرابعة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا نداء من الله عز وجل للمؤمنين أن يقدموا طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل مقدم، ولا ينبغي أن يقدم عليها مال ولا أهل ولا وظيفة ولا منصب ولا تجارة. فما حال بينك وبين طاعة الله عز وجل وجب عليك أن تتركه. ورحم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضي عنه إذ يقول: فإن أرادوا دينك فقل دمي دون ديني. أما إذا أعطوك شيئا ولا تنازل عن الدين فيه فلا بأس بذلك، فالدين لا محاباة فيه ولا تنازل عنه. فالواجب أن نكون لله وأن نقدم طاعة الله عز وجل على غير أمن الطاعات، وأن لا نلتهي بالأموال والأولاد عن طاعة الله عز وجل. وليس في ذلك أنك لا تعمل عليهم ولا تنفق ولا تؤدي حقوقهم، فلهم حقوق عليك من حسن الرعاية والتأديب والنفقة، وكذلك الحراسة من أهل السوء والمنكر، فلهم حقوق. الزوجة لها حق، والابن له حق، كما أن الأب له حق والأم لها حق والجار له حق. إن الله أعطى كل ذي حق حقه. وقد جاء في صحيح مسلم عن حنظل الكاتب أنه جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا عبدنا إلى زوجاتنا وضيعاتنا عافسنا ونسينا كثيرا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تكونون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش، ولكن ساعة وساعة. فالإنسان عليه أن يفعل الأسباب الشرعية من الضرب في الأرض للتكسب وغيره، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن إذا كان هذا السبب سيمنعك من صلاة جماعة أو من صلاة جمعة، كما هو حال كثير من الناس الآن، يقول: وجدت لي عمل لكن اشترط علي ألا أحضر الجماعة. هذا شرط باطل، والعمل وإن كان في أصله حلالا إلا أنه بهذا القيد يصبح حراما لا يجوز للعامل أن يعمل فيه، لأن طاعة الله عز وجل مقدمة. والعجب أن تسمع بعضهم ويقول: أنا مكره وأنا مضطر، مع أن الأعمال كثيرة ولا اضطرار ولا كراهة، وإنما بمجرد أن يسمع من رب العمل لا تصلي جماعة وإذا به يمتثل. اتق الله أيها المسلم، لا يجوز لك هذا الصنيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، فمن أمرك بطاعة الله فأطعه، ومن أمرك بأمر لا يتعارض مع دين الله عز وجل فلا بأس بذلك. وإما أن يريد أن يحيل بينك وبين الحق وبين الخير فلا طاعة. وذكر الله عز وجل الأموال والأولاد لأنها أكثر ما يلهي عن طاعته. أكثر ما يلهي عن طاعته المال. تجد الإنسان يكدح من الصباح إلى المساء، يخرج من بيته ويتعب وينصب ويجد لذة في جمع المال، بينما يتثاقل شأن الصلاة أو شأن الطاعة وإن كانت يسيرة. فعلى المسلم أن يستخدم المال بلاغا إلى الله عز وجل. المال من نعم الله عز وجل، يرفع به العبد الدرجات ويسلم فيه من الدركات، ويبذل منه الصدقات التي يظله الله عز وجل بها يوم لا ظل إلا ظله. فالإنسان يستخدمه في الخير، نعم المال الصالح للرجل الصالح. انظر إلى سليمان عليه السلام إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قيل أنه قتلها وقيل غير ذلك، لأنها ألهته عن الصلاة حتى خرج وقت الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة الأحزاب وشغله المشركون عن الصلاة قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلوه عن طاعة الله، فدعا عليهم بذلك الدعاء. وكم من إنسان فتنه ماله حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، كما في حديث كعب بن عياض عند الترمذي رحمه الله تعالى. وكم من إنسان أهلكه ماله ما زال يلهث وراءه حتى حيل بينه وبين الخير وبين الاستقامة، وربما قتل من أجله أو قتل من أجله. ثم قال: ولا أولادكم، لأن الأولاد فتنة إلا أن يصلحهم الله عز وجل. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. انظر إلى زمان الإيمان والطاعة، وعلم الله عز وجل من هذا الابن أنه لو عاش لأرهقهما وأتعبهما وأرقهما بسبب كفره وطغيانه، فأمر الله عز وجل خضرا عليه السلام أن يأخذه وأن يقتله. ومع ذلك الولد الصالح نعمة عظيمة، إذا أصلح الله الولد وأقبل به على حب الدين والعلم، ربما عانى أباه كثيرا سواء في المسائل العلمية أو العملية أو غير ذلك مما يتعاطاه الناس. وإذا كان الأموال والأولاد تلهي عن ذكر الله عز وجل وأمر الله بعدم التلهي بها فغيرها من باب أولى. فأين أصحاب كرة القدم من مثل هذه الآيات العظيمات؟ تجد أنهم يسابقون إليها مسابقة ويضيعون الساعة والساعات وهم يجرون خلفها، وربما لا يشهدون الجمعة ولا الجمعات ويتركونها من أجل أن يشاهدوا بعض الألعاب، نسأل الله السلامة. أي ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، من ضيع دينه لدنيا فهو خاسر. فإن كان التضييع كليا بحيث أنه مرق من الدين فخسارته أبدية في نار جهنم، نسأل الله السلامة. وإن كان تضييعه جزئيا فيخشى عليه من ذلك، لأننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. وساق المصنف الآية لبيان أن البيع والشراء إذا أدى بك إلى معصية الله عز وجل فإنه يترك وينظر آخر. قال تفسير الكلمات: آمنوا لا تلهكم أموالكم، ذكر الله سبق تفسيرها، ولا أولادكم، جمع ولد بمعنى مولود ويشمل الذكور والإناث، وكررت لا مع المعطوف لئلا يتوهم أن النهي عن الإلهاب بمجموع الأموال والأولاد، وإنما إذا التهى الإنسان بأحدهما لا يجوز له ذلك. ذلك أي الإلهاء والمراد التلهي هم ضمير فصل، وفائدته التوكيد والحصر وتعين أن ما بعده خبر لا صفة. هم نعم الخاسرون المنتقصون فيما يرجون ربحه، تلحقهم الخسارة في دينهم وهي أعظم من الخسارة في أموالهم. قال المعنى الإجمالي: ينادي الله عباده المؤمنين بوصف الإيمان تنشيطا لهم على قبول ما يخاطبهم به والتزام العمل به، لينهاهم عن أن تشغلهم أموالهم أو أولادهم عن طاعة الله تعالى، ويبين أن المشتغلين بذلك عن طاعة الله لينالوا به ربحا هم الخاسرون لدناءة ما اشتغلوا به وعلوم اشتغلوا عنه. وأتى بضمير الفصل وبالجملة الإسمية لتأكيد خسرانهم وبيان أن الخسران وصف لازم لهم إلا أن يتوبوا إلى الله تعالى. تنبيه فوائد الآيات: تنبيه المخاطب بتصدير مخاطبته بالنداء. 2 استعمال الكلمات المنشطة على القبول والعمل. 3 النهي عن التلهي بالأموال أو الأولاد عن طاعة الله عز وجل، وهو للتحريم إن تلهى عن واجب، ويكون للكراهة إن تلهى عن مستحب. 4 أن التلهي بذلك عن طاعة الله هو الخسارة، وإن ظن الفاعل ربحا. 5 تحريم البيع والشراء إذا شغل عن واجب كحضور صلاة الجماعة لمن تجب عليه، وهذا محل الاستشهاد بالآية. فنسأل الله السلامة، والله لو أخذ المسلمون بمثل هذه الوصية الإلهية لاستقاموا على دين الله عز وجل. فإن الغفلة والقسوة التي تسلطت على القلوب بسبب الأموال والأولاد، بسبب محبتهما أو محبة أحدهما، فإن الأموال يلحق صاحبها إن لم يعالج نفسه الشح والبخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وربما لحق صاحبه الإسراف، آتاه الله مالا يذهب للإسراف به من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة ومن مدينة إلى مدينة، يصرفه في الحرام، وإذا وجد مسجدا لله عز وجل يبنى ما يعين فيه حتى بشيء، وإذا وجد مصرفا من مصارف الخير لا يعين فيه بشيء، بينما يبذل ملايين وآلاف وهو في معصية الله عز وجل، نسأل الله السلامة. وهكذا الأولاد، كم من إنسان يترك الخير بسبب هم أولاده أو بسبب تفلت أولاده، ومع ذلك ينبغي لنا أن نبذل الوسع في الدعاء لهم وفي التربية الحسنة لهم، فإن شردوا عنا فلا حول ولا قوة إلا بالله. فذكر: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ذاك نبي الله نوح عليه السلام، نبي كريم ورسول أمين، يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومعه داخل البيت من لم يستجب لدعوته، زوجته الملازمة له ليل نهار لم تستجب لدعوته، بل كانت خائنة وكانت على دين قومها، وولده استمر على كفره حتى في الوقت الحرج، حتى في الوقت الحرج وقد غطى الطوفان أو جاء الطوفان ولم يبقى للناس من سلامة إلا من ركب تلك السفينة التي صنعها نبي الله نوح بوحي من الله عز وجل. وهناك يناديه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا كان جوابه؟ هل قال جزاك الله خير يا أبي على هذا الأمر وهذه الشفقة وهذا الحرص؟ لا، وإنما تولى وأعرض وقال: ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ومع ذلك ما زال متألما على ولده، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. تأول عليه الصلاة والسلام من أن الأهل يدخل فيهم الابن، فقال الله عز وجل له: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فما استجاب الابن لدعوة أبيه ولم يستفد من صلاح أبيه، ولم يضيع الأب استقامته بسبب ولده، فهكذا يجب علينا جميعا أن نستقيم على شرع الله عز وجل، وأن نقدم مرضات الله عز وجل على كل مرضاه، وأن يكون حظنا من هذه الدنيا أن نحافظ على أوامر الله ونبتعد عن نواهي الله. والحمد لله رب العالمين.